بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مستحبات الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في نسيان الأذان والإقامة، وفي نسيان الأذان وحده، وفي نسيان الإقامة وحدها. ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم ما إذا نسي بعد فصول الأذان والإقامة، وبنى على أنه لا يجري الحكم السابق في ذلك، يعني إذا تذكر أنه لم يأتي ببعض الأجزاء وببعض الفصول من الأذان والإقامة لم يرجع، فإن الحكم بالرجوع على خلاف القاعدة باعتبار أنه يحرم إبطال الصلاة، فيحتاج ذلك أي جواز الإبطال يحتاج إلى دليل، والدليل خاص بنسيان الأذان والإقامة، لا نسيان بعض الفصول، فلا يجري الحكم في ذلك، إذن يحكم بعدم الجواز. وذكر هذا غيره من العظيم قدس الله أسراره، لكن صاحب الجماهير قدس الله نفسه ذكر في المقام أن الفاسد ما حاصله، أن الفاسد لا أثر له، والعبرة بعدم إتيان الصحيح، فلا فرق بين أن يكون ناسيا للأذان والإقامة بتمامهما، أو يكون ناسيا ببعض فصولهما، أو يكون ناسيا للشر. ففي الحقيقة قد ترك الأذان والإقامة أو الأذان وحده أو الإقامة وحدها، ومنشأ ذلك هو النسيان، يعني مستند ترك المأمور به مستند إلى النسيان، فلا فرق بين المسألتين، بينما إذا نفي الأذان والإقامة بتمامهما، أو نفي شرطا من شروطهما، أو نفي فصلا من فصولهما، باعتبار أن العذر بالإتيان بالمأمور به وعدم الإتيان به، وفي مفروض الكلام لم يأتي بالمأمور به، بين أتى بمقدار من أو أتى بالفاصل من بفاقد الشرط، كل ذلك لا أثر له. والظاهر في المقام هو التفصيل، وحاصل التفصيل أن النسيان قد يفرز بالنسبة إلى الأذان وحده، وقد يفرز بالنسبة إلى الإقامة أو بالنسبة إليهما. إذا كان النسيان متعلقا بالأذان فلا أثر له، باعتبار أن نسيان الإقامة وحدها كما ذكرنا موضوع للحكم، يعني نسيان الأذان وحده ليس بموضوع للحكم، ولا موجب للرجوع حتى لو كان تمام الأذان منسيا، فضلا عن أن يكون الشرط منسيا أو يكون فصل من فصول الأذان منسيا، لا موجب للرجوع لعدم الدليل. فبالنسبة إلى الأذان لا أثر لذلك، يعني لو نسي فصلا من فصول الأذان أو ترك شرطا من شروط الأذان نسيانا، والتفت إلى ذلك بعد الدخول في الصلاة، والمفروض أنه أتى بالإقامة، يرجع لا يرجع، لأن نسيان الأذان لا يكون موضوعا لحكم الرجوع. على ما تقدم قلنا إن الروايات وردت إما في نسيان الأذان والإقامة معا أو في نسيان الإقامة وحدها، وأما نسيان الأذان حتى إذا نسي تمام الأذان لا دليل على جواز الرجوع. فبالنسبة إلى الأذان لا أثر لهذا الكلام أنه يرجع أو لا يرجع إذا نسي فصلا، لأن تمام الأذان لو نسي لا يرجع فكيف بما إذا نسي شرطا أو جزءا وهذا واضح. فأما لو فرضنا أن النسيان كان متعلقا بشرط الإقامة أو بجزء من أجزاء الإقامة، إذا كان متعلقا بشرط من شروط الإقامة فنسي وأقام حال عدم الطهارة مثلا، فقلنا إن الإقامة إن الطهارة شرط في الإقامة، أو أقام جالسا نسيانا فقلنا إن القيام شرط في الإقامة ويعتبر فيها الإقامة كما يعتبر في الصلاة. ففي مثل ذلك الصحيح ما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فإن الإقامة المأمور بها لم يؤت بها على الفرد. الروايات وردت أنه نسي أن يؤذن ويقيم فافتتح الصلاة أو حتى افتتح الصلاة، معناها أنه لم يأت بالمأمور به، نسي المأمور به نسيانا فدخل في الصلاة. هذا الذي أتى به ليس بمأمور به، يعني كان مأمورا قبل الصلاة بالإتيان لم يأتي، ومنشأ ذلك هو النسيان. هذا يصدق في المقام. إذا فرضنا أنه ترك شرط الإقامة فدخل في الصلاة نسيانا، المفروض أنه كان مأمورا بأن يأتي بالإقامة، لأن هذه الإقامة كالعدد. فقد كان مأمورا بالإتيان بالإقامة ولم يأتي بها، ومنشأ عدم الإتيان هو النسيان، فيشمله الروايات عن رجل نسي أن يؤذن ويقيم أو نسي أن يقيم على ما في الروايتين. حتى افتتح الصلاة صادق في المقام، لأن الموجود لم يسقط الأمر، فالأمر كان باقيا وكان مأمورا بأن يأتي بالإقامة ولم يأتي بها، ومنشأ عدم الإتيان هو النسيان. فما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن الموجود ينزل منزلة المعدوم كلام متين جدا. هذا الذي أتى به لم يكن بإقامة للصلاة، والأمر بالإقامة كان على حاله لم يتغير، فكان مأمورا بالإتيان بالإقامة ولم يأتي، فلابد يجوز له إبطال الصلاة ورفع اليد عن الصلاة لتدارك الإقامة. وأما لو فرضنا أنه نسي فصلا من فصول الإقامة، فلنفرزه الفصل الأخير أو ما قبل الأخير من الوسط، كان المنسي فصلا واحدا، كيف يصح أن يقال أنه نسي الإقامة؟ المفروض أنه لم يكن مأمورا بالإقامة، وإنما كان مأمورا بذلك الجزء فقط، إذا كان هو الجزء الأخير، أو به وبما بعده إذا كان في الوسط. مقتضى هذه الروايات أن رجل نسي أن يؤذن ويقيم أو نسي أن يقيم، يعني كان مأمورا بالإقامة وقد نسي الامتثال. والمفروض أن هذا الرجل حينما استفتح الصلاة لم يكن مأمورا بالإقامة، وإنما كان مأمورا بإتمام الإقامة. المفروض أن مقدارا من الإقامة، ولا سيما إذا كان المأتي به معظم الأجزاء، كان آتيا بالإقامة إلى الفعل، فلم يكن مأمورا بالإقامة ليقال إنه نسي المأمور به. متى نسي المأمور به؟ نسي جزءا من المأمور به، لا أنه نسي المأمور به. فهذا لا يكون مشمولا للروايات، ومورد الروايات نسيان الإقامة أو نسيان الأذان والإقامة، يعني كان مأمورا بهما ولم يأت بالمأمور به. وفي هذا الفرض لم يكن هو مأمورا بالإقامة، بل أتى بالإقامة على وجهها، غاية الأمر نقص منه شيئا، فكان مأمورا بإتيان الناقص بما بعده. هذا غير مشمول للروايات. فالصحيح هو القول الآخر، يعني لا تشمل الروايات هذا الفرض، فرض نسيان بعض الفصول ويمضي في صلاته. فالصحيح في المقام هو التفصيل بين الأذان والإقامة أولا، وفي الإقامة بين نسيان الشروط ونسيان الجزء. إذا كان ناسيا للشرط يرجع لأنه لم يأتي بالإقامة، الذي أتى به لم يكن مستحقا للإقامة على الفاسد. فاقد الثالث فاقد ذلك في حكم العدم. وأما إذا كان ناسيا لفصل من الفصول فلم يكن هو مأمورا به بالإقامة، بل كان مأمورا بالتتميم، وهذا خارج عن مورد النص. والحكم على خلاف القاعدة، فلو بنينا على حرمة قطع الصلاة لا دليل على جواز القطع في هذا الفرق. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المكلف مخير بين أن يأتي بالأذان والإقامة معا، أو يكتفي بالأذان وحده، أو يكتفي بالإقامة وحدها. الاكتفاء بالأذان وحده مر الكلام فيه، قلنا إنه لم يدل لنا دليل على ذلك. الروايات الواردة أجمعها الأمر فيها متعلق بالأذان والإقامة معا أو بالإقامة وحدها. الاكتفاء بالإقامة لا بأس لها، تدرك الإقامة على ما في عدة من الروايات. وأما بالنسبة إلى كفاية الأذان وحده وأن لا يأتي بالإقامة لم يرد في هذا نص. وحيث إنه عبادة لا بد في جواز الإتيان به عبادة وبقصد التقرب من إحراز الأمر، فلم يثبت أمر بالأذان وحده. تقدم الكلام في هذا. الذي تعرض هنا أنه لو اكتفى بالإقامة وترك الأذان وبعد ذلك بدل أن يأتي بالأذان، يأتي بأفضل الأفراد، لأنه إذا صلى مع الأذان والإقامة صلى خلفه صفان من الملك، فأراد تحصيل الأفضل. قال قدس الله نفسه أنه إذا بدل يعيد الإقامة أيضا، وذلك للترتيب المعتبر بينهما. تقدم الكلام أيضا في هذا، وأن المأمور به الإقامة وحدها، يعني تجزي عن الأذان، أو الأذان والإقامة بأن تكون الإقامة بعد الأذان، وأما الإقامة قبل الأذان فلا أثر له، أو قل الأذان بعد الإقامة لا أثر له. الأذان الذي يوجب فضل الصلاة ويوجب اقتداء صفين من الملك هو الأذان المتعقب بالإقامة، فإذا بدل وأذن بعد الإقامة لا بد من أن يقيم بعد الأذان أيضا لحصول الترتيب لتحصيل فضيلة الصلاة. ثم ذكر بعد هذا أنه لو نام أثناء الأذان أو أثناء الإقامة أو جن أو سكر أو أغمي عليه في جميع هذه الصور لا تبطل الأذان ولا الإقامة. بعد الإفاقة، بعد الجنون، بعد رفع السوك، بعد رفع الإغماء، بعد النوم، بعد ما استيقظ، له أن يبني على السابق المقدار الذي أتى به من الأذان أو أتى به من الإقامة، يكتفي بذلك لعدم الدليل على قاطعية هذه الأمور. نعم، في خصوص الإقامة لا بد من أن تكون حال الطهارة على ما تقدم، فلو فرضنا أنه نام بعد ذلك يحتاج إلى وضوء، وبعد الوضوء يتم إقامته. وأما المعتبر هو الطهارة حال الإقامة، حال ما يقيم. وأما الأكمان المتخللة في البين فلا دليل على اعتبار الطهارة فيها كما هو معتبر في الصلاة. في الإقامة لم يدل لنا دليل على ذلك، فيجوز للمكلف حتى أمدى أن يحدث أثناء الإقامة ويتوضأ ويتم الإقامة، لم يدل دليل على أن الحدث قاطع. وكذلك في الأذان، فصدور هذه الأمور أثناء الإقامة أو الأذان لا يزر، ويجوز تتميمه بعد ذلك. ولكن في الإقامة لا بد من التحفظ على شرائطها منها الطهارة حال الإقامة. ذكر بعد هذا أن الأهبات إعادة الإقامة في خصوص الإقامة أن يعيد الإقامة ولا سيما في النوم. بعد ذكر حكم الارتداد تقديده قدس الله نفسه بالنوم ليس في مقابل سائر الأحداث، يعني البول والغائط اللذان هما يبطلان الوضوء. وقد تعرض لهذا بعد هذه المسألة أنه لو أحدث أثناء الإقامة أعادها. غاية الأمر بهذه القرينة إعادة على الأهبات لا إعادة بل بحسب الفتوى. ليس مراده قدس الله نفسه خصوصا في النوم، يعني في مقابل النوم في مقابل البول في مقابل الغائط سائر الأحداث قبل الاستعاذة الصغيرة مثلا أو مثل قتل الميت فنحن ذلك من النواقض، بل مراده خصوصا النوم في مقابل الجنون والإغماء والسكر. هذه الأمور التي ذكرها ذكر أن الأهبات إعادة الإقامة فيما إذا تخلل أحد هذه الأمور في الإقامة فلا سيما في النوم. مراده من هذا الكلام أن التخصيص النوم في مقابل هذه الأمور، والنوم مثال للحدث لا خصوصية في النوم. يعني الجنون ليس كذلك، إذا جن أثناء الإقامة مثلا آن ما وبعد ذلك أفاق لا مانع من أن يتم إقامته، وإن كان الاستئناف أهبت بما ذكره جماعة من أنه قاطع، ولكن في النوم هذا الاحتياط آكد، يعني في الحدث هذا الاحتياط آكد. فالنوم من باب المثال كما هو في عبارة غيره من الفقهاء كالشرائع وغير الشرائع ذكروا عنوان النوم، فقالوا ذكروا أن الاحتياط فيه أشد، يعني ذكروا أنه يستأنف الإقامة استهبابا، ولكن المصنف قدس الله نفسه احتاط في ذلك، احتاط في كون النوم قاطعا. الذي يحتمل في وجه ذلك أن يكون قاطعا، الأول ما رواه علي بن جعفر عن عبد الله بن الحسن كما تقدم، روى في هذه الرواية عن الإمام عليه السلام عن موسى بن جعفر عليه السلام يسأله عن الرجل يحدث في أذانه أو إقامته، فأجاب الإمام عليه السلام أنه إذا أحدث في الأذان فلا بأس بذلك، ولكن إذا أحدث في الأذان بل يستأنف في الإقامة يستأنف الإقامة. هذه الرواية لو كانت بحسب السند التامة لكانت دليلا على قاطعية الحدث، كما أن اعتبرنا الطهارة في الإقامة كذلك نعتبر الطهارة في الأكوان المتقللة، فيكون حال الإقامة من هذه الجهة حال الصلاة. ولكن تقدم الكلام في أن هذه الرواية ضعيفة لأن عبد الله بن الحسن لم يوثق، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، فلا دليل على القاطعية من جهة هذه الرواية، لا تكون هذه الرواية دليلا على قاطعية الحدث. أو يستدل على ذلك كما في الهدائق بأن الإقامة نزلت منزلة الصلاة في عدة روايات، منها رواية أبي هارون يا أبا هارون إذا أقمت فلا تتكلم، أو عبارة أخرى بل من مضمون الرواية فإنك إذا دخلت في الإقامة إذا أقمت فقد دخلت في الصلاة، باعتبار تنزيل الإقامة منزلة الصلاة، وحيث إن الحدث قاطع في الصلاة يكون قاطعا في الإقامة أيضا. أو يستدل بذلك يعني منشأ الاحتياط يكون هو هذا باعتبار أنه قاطع للصلاة الحدث فيكون قاطعا للإقامة أيضا. إذا كان منشأ الاحتياط هذا هو أيضا ضعيف، والوجه في ذلك ما تقدم قلنا ليس هنا تنزيل الإقامة في منزلة الصلاة في جميع الجهات لأنه ليس مبنيا على الحقيقة وإلا فمعلوم أن أول الصلاة هو التكبير وآخر التسليم فلا يمكن أن يقال أن الإقامة من الصلاة حقيقة إذا دخل في الإقامة فقد دخل في الصلاة تنزيل اعتبار بنهج وبوجه وإلا لو كان هذا تنزيلا من جميع الجهات لزم اعتبار جميع الشروط في الإقامة وجميع القواطع في الإقامة فلو فرضنا أنه استدبر لازم ذلك هو البطلان لو فرضنا أنه زهك أو أتى بقاطع آخر من قواطع الصلاة أو فقد شرطا من شروط الصلاة ولو باعتبار أن بدنه يده تنجس مثلا تنجست اليد أثناء الإقامة لا بد من أن يقال أنه بطلت الإقامة باعتبار أنه من الصلاة ولا نحتمل أن فقيها يلتزم بذلك يعني يلتزم بجريان جميع شروط الصلاة وجميع الموانع والقواطع في الإقامة هذا لا يعتمد من جملة هذه القواطع والحدث وقوع الحدث أثناء الصلاة قاطع زائدا على شرطية الطهارة في الصلاة الطهارة شرط في أجزاء الصلاة وزائدا على ذلك الحدث قاطع فلو فرضنا أنه تخلل الحدث أثناء الصلاة ولو غير في غير حال الأجزاء في الأكمان المتخللة يقطع ويمنع أن لهنق اللاحق بالسابق لا يلحق انفصل الأجزاء انفصلت الأجزاء المتقدمة والمتأخرة كيف يمكننا إثبات هذا الحكم أن الحدث قاطع في الإقامة باعتبار قوله عليه السلام يا أبا هارون إذا أقمت فقد دخلت في الصلاة فلا تتكلم ولا توم بيدك لا يمكن الاستدلال بذلك إذن لا يمكن الحكم بإعادة الإقامة من هذه الجهة فتوى كما يظهر من الفرع الثاني من المسألة الثانية بعد هذا أو احتياطا كما في هذه المسألة ذلك